بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثاني عشر من كتاب بدء الوحي، وكان ذلك في مساء الأربعاء التاسع عشر من جمادى الآخر سنة 2400 من الهجرة، الموافق 29 من سبتمبر سنة 99 و900 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحركهما، وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قرأ. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. ومثل هذا كما سبق إذا ترجم بهذا باب ولم يذكر شيئا، إذا بوب ولم يترجم، فإنما عرف بالاستقراء من صنيعه هذا أنه يكون تابعا لما سبق، أي كما قال الحافظ رحمه الله يكون كالفصل من الباب الذي قبله. فإن كان الباب الذي قبله كذلك والذي قبله كذلك كانت كلها كالفصول من الباب الأصلي الأول. فمثلا هنا من أول الباب، من أول الكتاب بدء الوحي، ما ذكر البخاري رحمه الله إلى الترجمة الأولى، وهي قوله: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ومن بعدها وهو يقول: باب باب باب، إلى هذا الموضع ما ذكر ترجمة ثانية. فهذا التبويب الرابع في بدء الوحي، وهو لا يترجم بشيء جديد، بل ويمضي هكذا إلى آخر بدء الوحي وهو يقول: باب باب، فدل على أنه اعتبر كل هذه كالفصول من الباب الأول، كالفصول من الباب الأول. باب. حدثنا موسى بن إسماعيل، طبعا معنى كالفصول من الباب الأول يعني أنها تابعة لنفس الموضوع الذي ترجم به في الباب الأول. حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، أبو سلمة التبوذكي وهو ثقة متفق على توثيقه، إلا أن الحافظ الذهبي رحمه الله أورده في كتابه ميزان الاعتدال الذي هو في الأصل في من تكلم فيه من الرجال، فلما أورده وهو من رواة الصحيح قال: ما أوردته هاهنا إلا لقول ابن خراش فيه تكلم الناس فيه أو تكلم فيه. فقال الإمام الذهبي: نعم، تكلموا فيه بالخير أو بكل خير يا رافضي، يعني أن ابن خراش ما تكلم في موسى إلا لأن موسى من أهل السنة، ما عنده شيء يقدح فيه إلا أنه سني من أهل الحديث والسنة. فابن خراش أراد أن يطعن في موسى بن إسماعيل، وما وجد شيئا يطعن به فيه إلا أنه استخدم المعاريض، فقال: تكلم الناس فيه، يقصد من؟ يقصد الرافضة، تكلموا فيه. وهو صادق في هذا، ما كذب، لكنه استخدم المعاريض. فقال الذهبي: ما أوردته هنا لأنه فيه شيء، هو من رواة الصحيح، لكن أوردته لأن الكتاب، موضوع الكتاب إيش هو؟ ميزان الاعتدال في من انتقد أو تكلم فيه من الرجال، فأي راو متكلم فيه بحق أو بباطل يريده في الكتاب. فأورد موسى لهذا السبب أنه قال فيه ابن خراش تكلم الناس فيه، ولولا هذه الكلمة ما أورده في هذا الكتاب، فبين أنه ليس فيه كلام أصلا، وإنما ابن خراش هو المتكلم فيه أنه رافضي. فحتى وإن كان يقبل من ابن خراش جرح أو تعديل في غير هذا الراوي، إلا أن كلامه هنا مردود، لأنه ما تكلم في موسى إلا لأن موسى بن إسماعيل صاحب سنة، ما عنده أي تهمة أخرى، ما في تهمة. فأهل البدع تقبل روايتهم ويقبل ما عندهم من العلم ما لم يكن موافقا لبدعهم، إذا كانوا معروفين بالعدالة والضبط، إذا كانوا معروفين بالعدالة والضبط. لكن إذا روى ما يوافق بدعته يخشى منه أن يكون استخدم شيئا من المعاريض لنصرة بدعته فيحذر منه. فمنه هذا أنه تكلم في موسى ابن إسماعيل وهو ما عنده شيء فاستخدم شيئا من المعاريض وقال تكلم الناس فيه أو تكلم فيه، وموسى ما تكلم فيه أحد من أهل الحديث والسنة، وما تكلم فيه علماء الجرح والتعديل بشيء لا من قبل عدالته ولا من قبل حفظه. فلذلك رد الذهبي بهذا الرد للرد الشديد على ابن خراش. قال حدثنا أبو عوانة واسمه وضاح، ويقال الوضاح، هذه الألف واللام زائدة مثل عباس والعباس ومثل حسن والحسن، حسين والحسين وهكذا. فاسمه وضاح ابن عبد الله اليشكري. قال حدثنا موسى بن أبي عائشة، ذكر الحافظ هاهنا أن الوضاح، طيب أفادنا فوائد تتعلق بالإسناد، منها أن موسى بن إسماعيل كان من حفاظ، هنا وقع في هذه النسخة كان من حفاظ إيش؟ المصريين، وهذا خطأ، وهذا يتكرر في الفتح طبعا من الطابع، الصواب أنه من حفاظ إيش؟ البصريين. نعم، هذا التصحيف يقع كثيرا في الفتح المطبوع بجميع طبعاته تقريبا، يقع تصحيف البصريين إلى مصريين وبصري إلى مصري، فالصواب أنه من حفاظ البصريين وليس المصريين. ثم قال حدثنا، نعم قوله حدثنا أبو عوانة، قال هو الوضاح بن عبد الله ليشكري مولاهم البصري، أما هذه على الصواب. كان كتابه في غاية الإتقان، كان كتابه في غاية الإتقان. ثم قال وموسى بن أبي عائشة لا يعرف اسم أبيه، وتابعه وقد تابعه على بعضه عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير. طيب موسى بن أبي عائشة يعني أبوه اشتهر بكنيته هذه، موسى بن أبي عائشة. قال حدثنا سعيد بن جبير إمام التابعين في زمانه، وقد قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي ظلما وعدوانا، عن ابن عباس في قوله تعالى، عن عبد الله بن عباس البحر الحبر البحر فقيه الصحابة في زمانه، عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعالج من التنزيل شدة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كان يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. طيب هنا ما معنى يعالج؟ طيب يقول المعالجة، يقول الحافظ المعالجة محاولة الشيء بمشقة، أي كان العلاج ناشئا من تحريك الشفتين، أي مبدأ العلاج منه، أو ما موصولة، يعني ما كان يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتين، إذن أي مبدأ العلاج منه أو ما موصولة، كان مما يعالج، طيب كان يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه، كان يعالج مما، نعم أو ما موصولة، وأطلقت على من يعقل مجازا، هكذا قرره الكرماني وفيه نظر، لأن الشدة حاصلة له قبل التحرك. عندكم هكذا تحرك، والصواب ما قاله ثابت السرقسطي أن المراد كان كثيرا ما يفعل ذلك، ووروده ما في هذا كثير، ومنه حديث الرؤيا كان مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا، ومنه قول الشاعر وإن لمما نضرب الكبش ضربة على وجهه يلقي اللسان من الفم. قلت ويؤيده أن رواية المصنف في التفسير من طريق جرير عن موسى بن أبي عائشة ولفظها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل جبريل بالوحي فكان مما يحرك به لسانه وشفتيه، فأتى بهذا اللفظ مجردا عن تقدم العلاج الذي قدره الكرماني، فظهر ما قال ثابت. ووجه ما قال غيره إن من إذا وقع بعدها ما كانت بمعنى ربما، وهي تطلق على القليل والكثير، وفي كلام سيبويه مواضع من هذا، منها قوله اعلم أنهم مما يحذفون كذا والله أعلم، ومنه حديث البراء كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما نحب أن نكون عن يمينه الحديث، ومن حديث سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الصبح مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا. طيب، يعني ويتكلم عن معنى مما هنا، كان يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فيتكلم عن هذا التركيب وما يمكن أن يؤدي هذا التركيب إلى المعنى إلى معنى يعني، وبالتالي اختلف أهل العلم في المعنى، وإن كانت النهاية يعني النتيجة واحدة، لكن اختلفوا في المعنى بهذا التركيب مما يعالج، وكان مما يحرك شفتيه، وكان مما يحرك شفتيه يعني أنه عالج شدة، وهذه الشدة أدت به إلى أنه يحرك شفتيه مما يحمل من الهم، يعني يحمل هم الحفظ ويحمل هم إيش التبليغ، فكان يحرك شفتيه أثناء التنزيل حتى لا يفوته شيء، وحتى يعني لا ينسى شيئا، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس طيب، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم أي شفتين، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. هذا لو استمر في رجال الإسناد لكان مسلسلا بالتحريك، بتحريك الشفتين، لكن كما قال أهل العلم إنه لا يصح مسلسل في الغالب، لا يقصدون صحة الحديث، إنما يقولون لا يصح التسلسل، إنما يقولون لا يصح إيش التسلسل، يعني في الغالب ما روي حديث مسلسلا من أوله إلى آخره إلا وكان في هذا الإسناد المسلسل شيء من الضعف الذي معه لا يصح هذا التسلسل إلى الآخر. إذن هم لا يقصدون تضعيف المتن، لا يقصدون هذا، يقصدون تضعيف ماذا؟ تضعيف التسلسل، أنه في الغالب لا يصح تسلسل من أول الإسناد إلى منتهى يعني كاملا، فقالوا لهذا لا يصح مسلسل، لا يقصدون صحة الحديث نفسه، إنما يقصدون صحة التسلسل. ومعنى التسلسل يعني أن هناك صفة سواء قولية أو فعلية يفعلها أو يقولها كل راوي عندما يروي الحديث إلى من بعده، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فمع قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا قام النبي صلى الله عليه وسلم بالتشبيك بين أصابعه وهو يقول هذا الكلام، فالصحابي يأتي يحدث التابعي وهو يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وشبك بين أصابعه، هو نفسه أيضا يشبك بين أصابعه، وهكذا كل راو يقول من بعده وشبك بين أصابعه ويشبك، فيقولون هذا مسلسل بالتشبيك، بتشبيك الأصابع، يعني مع الرواية انضمت صفة فعلية وهي تشبيك الأصابع. أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيأتي معاذ يقول التابعي: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك، فيقول معاذ للتابعي: وإني أيضا أحبك، فلا تدعن. وهكذا فيقول كل راوي لمن بعده إني أحبك، فيقولون هذا مسلسل بقولي إني أحبك، أو مسلسل بالمحبة، وهكذا. والمقصود يعني التسلسل في الغالب لا يستمر، يعني إن استمر في طبقة الصحابة والتابعين فإنه في الغالب إيش؟ في الغالب لا يستمر، في الغالب لا يدوم هذا التسلسل، يأتي عند طبقة معينة من طبقات الإسناد وإيش؟ ويتوقف. وواحد يقول: طيب ما فائدة هذا في علم الحديث؟ يعني نحن الآن نريد أن نعرف الحديث صحيح الحديث ضعيف، إيش يعني يفيدنا مسألة إني أحبك شبك بين أصابعه؟ هذا لا يؤثر في شيء، يقول هكذا لا يؤثر، يعني ما فائدته في تصحيح الحديث أو تضعيفه؟ لا شك حفظك الله أن الراوي إذا نقل عن المروي عنه كلامه ومعه نقل صفته فإنه يكون أفضل، فإنه يكون إيش؟ فأنت مثلا تقول: سمعت أبا حاتم اليوم في الدرس وهو يقول كذا وكذا ومثلا وأشار بيده، فعندها تقول: هذا الرجل حافظ، لأنه انتبه حتى لصفة المروي عنه، لم ينتبه فقط للعبارة وإنما انتبه كذلك لإشارة يده، إذن كان مركزا. يعني هذه قرينة تدل على الضبط، فهنا حفظ صفة الراوي تكون قرينة على حفظ المروي، تكون قرينة على حفظ إيش؟ فلا شك أن الحديث إذا صح مسلسلا من أوله إلى آخره يكون دليلا على أنه قد ضبطه جيدا هؤلاء الرواة، لأنهم ضبطوا مع المروي صفة الراوي القولية أو الفعلية التي هي في الحقيقة ليست أصلا في الرواية. يعني لو نقل الرواية دون أن يشبك هل يؤثر؟ لو نقل الرواية دون أن يقول إني أحبك يؤثر؟ ما يؤثر، لكن نقله للصفة يدل على إتقانه لهذه الرواية، يدل على إتقانه، فحفظ الرواية وحفظ معها صفة الراوي، حفظ الرواية وحفظ معها إيش؟ صفة الراوي. نعم، إذن الحديث المسلسل إذا ثبت فعلا تسلسله يكون حديثا متقنا، يكون حديثا إيش؟ متقنا. فهذا يعني واحد يقول: طيب وإيش نستفيد؟ يعني خلاص ما هو حديث صحيح وخلاص، مش صحيح، متقن ولا متقن ما متقن، إيش نعمل بهذا؟ حديث صحيح وانتهى الأمر. هذا قد نحتاج إليه في بعض الأحيان، بغض النظر عن الفائدة المستفادة من التسلسل، نحتاج إليه أحيانا عند الترجيح، نحتاج إليه أحيانا عند إيش؟ عند الترجيح. فإذا تعارض حديثان صحيحان أحدهما مسلسل والآخر ليس كذلك، فلا شك أن التسلسل يكون من المرجحات، التسلسل يكون إيش؟ من المرجحات، فنقول هذا أقوى من هذا لأن هذا مسلسل وهذا ليس مسلسلا، فعندها قد يكون ذلك سببا في ترجيح العمل بالحديث المسلسل. نعم، يعني لو لم يبق شيء يرجح به هذا على هذا إلا التسلسل لقدم الحديث المسلسل. فهذا من علوم الحديث كما قال صاحب البيقونية: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبان الفتى، أو إيش كذاك قد حدثانيه قائما، أو بعد أن حدثاني تبسما. فهذا فيه نقل صفة الراوي القولية والفعلية أو الحالية، القولية أو الفعلية أو الحالية. فالأول: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبان الفتى. فكل راوي يقول أما والله، أما والله، أو والله، والله يحلف أن فلانا أخبره، فيكون مسلسلا بالقسم، هذه قولية، والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائمة، أو بعد أن حدثني تبسم، فهذا مسلسل بوصف فعلي أو حالي أنه حدثه فتبسم، كل راوي يحدث الآخر فيقول فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الصحابي للتابعي فتبسم هو نفسه يتبسم، وهكذا يكون مسلسلا بالتبسم، أو يكون كل راوي قد حدث به وهو قائم فيكون مسلسلا بالقيام، فالمسلسل يكون مسلسلا بصفة قولية بصفة فعلية. طيب، فهنا التسلسل انتهى عند من؟ عند سعيد بن جبير. ابن عباس حرك كما حرك النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه، سعيد بن جبير حرك كما حرك ابن عباس شفتيه، ثم بعد ذلك لم يستمر هذا ليش التسلسل في بقية طبقات الإسناد. طيب، ثم قال فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. طيب، يقول الحافظ هنا قوله فحرك شفتيه وقوله فأنزل الله لا تحرك به لسانك لا تنافي بينهما، هو حرك شفتين ورب العزة قال لا تحرك شفتيك ولا لا تحرك لسانك، لا تحرك به لسانك، فقد يتوهم البعض تعارضا، وهو حرك شفتين ما اللسان، ما حرك اللسان، حرك شفتين، فكان المتعين أن يقول الله له لا تحرك به شفتيك لتعجل به، لكن الله قال لا تحرك بلسانك، فيقول الحافظ لا تنافي بينهما، لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا ينطق بها، التي لا ينطق بها إلا اللسان، يلزم منه تحريك اللسان، يعني طبعا بعض المخارج يشارك فيها اللسان مع الشفتين، وبعض المخارج لا يشارك فيها إيش اللسان. طيب، قال لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا ينطق بها إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان، أو اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه، لأن الأصل أنه الأصل في النطق إذ الأصل حركة الفم، وكل من الحركتين ناشئ عن ذلك، وقد مضى أن في رواية جرير في التفسير يحرك به لسانه وشفتيه، هذه رواية في كتاب التفسير من صحيح البخاري يحرك به إيش لسانه وشفتيه، قال فجمع بينهما. طيب، يعني إذا قيل لا تحرك شفتيك لا تحرك لسانك يكون قد اكتفى بأحد ما هو آلة للنطق عن إيش عن الآخر. نعم، لأنه في الغالب يعني أنت لن تنطق كلمة من حرف واحد، صعب هذا، إلا إذا كان والحرف ولا يكتفى به إن كان حرف إيه، إن كان حرف معنى، يعني مثلا سأقول واو وأسكت، واو وأسكت، ولا الواو هذه لابد أن يكون قبلها شيء وبعدها شيء، هل سأقول مثلا فاء وأسكت ها، أم لابد أن يكون قبلها شيء، فيعني الكلام نفسه فيه في الكلمة الواحدة حروف، ثم هذه الحروف منها ما ينطق باللسان ومنها ما ينطق بالشفتين، يعني فلا يستغنى بأحدهما عن الآخر، فما دمت تتكلم لابد أن تستعمل اللسان ولابد أن تستعمل الشفتين، فقوله سبحانه لا تحرك بلسانك يعني لا تتكلم، لا تتكلم، ليس المراد أنه لا تحرك لسانك وحرك شفتيك، لا يفهم منه هذا أنه يجوز أن يحرك الشفتين دون تحريك اللسان أو العكس. طيب، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة ولم يصبر حتى يتمها مسارعة إلى الحفظ لئلا ينفلت منه شيء، قاله الحسن وغيره، ووقع في رواية للترمذي يحرك به لسانه يريد أن يحفظه، وللنسائي يعجل بقراءته ليحفظه، ولابن أبي حاتم يتلقى أوله ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره، وفي رواية الطبري عن الشعبي عجل يتكلم به من حبه إياه، أو عاجل يتكلم به من حبه إياه، وكلا الأمرين مراد، ولا تنافي بين محبته إياه والشدة التي تلحقه في ذلك. فأمر أن ينصت حتى يقضى إليه وحيه، ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان أو غيره، ونحوه قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي بالقراءة. نعم، وهنا فائدة مهمة، أن القرآن أحيانا يطلق ويقصد به القراءة. مهم هذا الكلام، أن كلمة القرآن أحيانا تطلق ويقصد بها إيش؟ القراءة. وهذا يحل إشكالا يحصل لبعضنا في أثناء طلبه للعلم، فأذكر أن هذا الإشكال يعني خطر لي وأنا في خطبة جمعة من الخطب، فكنت أذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. فيقول الصيام أي إيش؟ رب، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن أي رب، هنا شبهة، القرآن كلام الله، فكيف القرآن يقول أي رب؟ إذن هنا ما هو القرآن؟ قراءة هذا العبد، قراءته للقرآن. هنا القرآن عمله هو، لأن الصيام عمله، وكذلك القرآن إيش؟ عمله. فما هو القرآن الذي هو عمله؟ قراءته هو. إذن القرآن يأتي أحيانا بمعنى القراءة، يأتي أحيانا بمعنى إيش؟ بمعنى القراءة. إذن يطلق القرآن على نفس المتلو ويقرأ على التلاوة والقراءة نفسها. فهنا لابد من التفريق، لابد هنا من إيش؟ من التفريق. ويعرف هذا بالقرائن، يعرف هذا بإيش؟ بالقرائن. فيطلق لفظ القرآن على نفس المقروء، ويقرأ ويطلق لفظ القرآن على نفس التلاوة والقراءة. فهنا لما ورد أي ربي، هل كلام الله يقول لله ربي وهو كلامه؟ ليس مخلوقا، فكيف يقول رب؟ من الذي يقول ربي؟ قراءة العبد للقرآن، تلاوة عمله، لأن القرآن ليس عمل العبد حتى يشفع له، إنما الذي يشفع له هو ماذا؟ قراءته هو للقرآن، عمله هو الذي يشفع له. نعم، إذن هنا يزول إشكال مهم قد يحتج به بعض هؤلاء المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم على أن القرآن إيش؟ مخلوق، يقول ربي إذن هو مخلوق. فهنا نقول: الصيام عمل العبد، وكذلك القرآن هو عمل العبد، فهو قراءته. وقد ورد التنزيل بهذا، قال كما في الآية الكريمة: ولا تعجل بالقرآن. هو كيف يعجل بالقرآن والقرآن ليس مخلوقا؟ ما الذي يعجل به إذن؟ القراءة هنا. نعم، ولا تعجل بالقرآن، هنا قال الحافظ أي بالقراءة. نعم، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي بالقراءة. ثم قال قوله: جمعه لك في صدرك، كذا في أكثر الروايات. وفيه إسناد الجمع إلى المصدر، معذرة، جمعه لك في صدرك، قال جمعه لك في صدرك، قال وفيه إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز، وفيه إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز، كقوله: أنبت الربيع البقل، أي أنبت الله في الربيع البقل. واللام في لك للتبيين أو للتعليل. طيب، وفي رواية كريمة. طيب، إذن هنا عندنا روايتان في الصحيح: جمعه لك صدرك، أي الصدر هو الذي جمعه، وهذه الرواية التي يستقيم معها كلام الحافظ أنه أسند الجمع إلى إيش؟ جمعه لك صدرك، فيكون من الذي جمع؟ الصدر. هذا على رواية. في الرواية الأخرى وهي التي بين أيدينا في رواية كريمة والحموي: جمعه لك في صدرك، وهو توضيح للأول، وهذا من تفسير ابن عباس. وقال في تفسير: فاتبع أي فاستمع وأنصت. وفي تفسير بيانه أي علينا أن تقرأه. ويحتمل أن يراد بالبيان بيان مجملاته وتوضيح مشكلاته، فيستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، لكن لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. قال: فيستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو الصحيح في الأصول. والكلام في تفسير الآيات المذكورة أخرته إلى كتاب التفسير، فهو موضعه والله أعلم. هذا موقفنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.